بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فابتدأنا في الدرس الماضي في باب المسح على الخفين، وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وبينا أن مسح الخفين مشروع باتفاق أهل السنة، وما خالف في ذلك إلا أهل البدع كالرافضة والخوارج، فإنهم نفوا هذه الشريعة وهذه السنة. أما أهل السنة فعندهم ماذا؟ المسح على الخفين مشروع باتفاق، من غير ماذا؟ من غير خلاف، يمسحون على الخفين إذا لبس عليهم الإنسان، إذا لبس الإنسان يمسحون على الرجلين إذا لبس الإنسان خفيه أو إذا لبس جوربيه. طبعا جوارب فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف ماذا؟ بين العلماء. ودرسنا في أو أخذنا في الدرس الماضي أن من شروط المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة، أن يلبسا على طهارة، يعني لا يجوز لك أن تمسح على خفيك إلا بعد إدخالهما على طهارة، وهذه الطهارة لابد أن تكون طهارة تامة، تكون طهارة تامة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا حتى غسل رجله اليسرى ثم لبس خفيه أو جوربيه، فيشرع له بعد ذلك إذا انتقض وضوءه وتوضأ مرة ثانية أن يمسح عليهما. أما أن يلبس الإنسان خفيه من غير وضوء ثم يمسح عليهما إذا توضأ، فإن هذا الوضوء باطل، إن هذا الوضوء ماذا؟ باطل، والصلاة به لا تصح، يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، كما جاء في حديث ماذا؟ كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد خلع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل ذلك على أن المسح على الخفين لا بد فيه من ماذا؟ من الشراط، يعني اللبس على طهارة. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فيفهم من ذلك أن الإنسان إذا لبس خفيه على غير طهارة فإنه ماذا؟ فإنه لا يشرع له أن يستبيح مسحهما، والحالة هذه. ثم يعني ذكرنا من المسائل التي ذكرناها كذلك أن المسح على الخفين يكون في ماذا؟ أو موضع المسح على الخفين في أعلى الخف، يعني الإنسان إذا مسح على الخفين فإنما يمسح أعلى الخف، وهذا سنتكلم عنه اليوم كذلك فيما يأتينا من الأحاديث. يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله: وللأربعة عنه إلا النسائي، وللأربعة عنه أي عن المغيرة بن شعبة، يعني هذه الرواية التي رواها الأربعة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال الحافظ بن حجر: وفي إسناده ضعف. فهنا رواية لحديث المغيرة بن شعبة رواها الأربعة. من الأربعة؟ طبعا الحافظ بن حجر في بداية كتابه نبه على يعني هذه المصطلحات، نبه على هذه المصطلحات، وهنا فائدة جليلة ومهمة لمن يقرأ كتابا، من يقرأ ماذا؟ كتابا. ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يبدأ بقراءة المقدمة. بعض الناس ماذا؟ يترك مقدمة المؤلف، لأن المؤلفين غالبا يبدأون إخواني بماذا؟ يبدأون بمقدمة، يبدأون بمقدمة. بعض الناس يترك المقدمة ويدخل في ماذا؟ يدخل في الكتاب مباشرة، وهذا خطأ من حيث العلم والتعلم والقراءة. ينبغي أن تعرف مصطلحات المؤلف وماذا يريد، وكتابه يعني هذا الكتاب يتكلم عن أي حقبة أو عن أي زمان، يعني معرفة الكتب وشروط المؤلفين ويعني ضوابط المؤلفين في كتبهم من الأهمية بمكان. يعني أحد الأخوة قال بحثت عن ترجمة أبي داود، أبو داود صاحب السنن، يقول بحثت عنها في ماذا؟ في طبقات ابن سعد. أبو داود قديم من الأئمة المتقدمين، بحث عن ترجمة أبي داود في طبقات ابن سعد، هل ممكن أن يجد ترجمة أبي داود في طبقات ابن سعد؟ مستحيل. لماذا؟ لأن ابن سعد أقدم من أبي داود. ابن سعد أحد الأئمة، عنده كتاب اسمه الطبقات، ترجم فيه لكثير من العلماء وتكلم في التاريخ وفي السيرة وفي غير ذلك. ابن سعد متى توفي؟ متى مات؟ 150 للهجرة. وأبو داود لم يولد بعد، أصلا لم يولد أبو داود في ذاك الزمان. فكيف تبحث عن ترجمة يعني راوي أو إمام وصاحب الكتاب الذي تبحث فيه قد مات قبل أن يولد؟ هذا من أين يعني من أين أتي؟ من عدم معرفة الكتاب أو صاحب الكتاب أو ترجمة صاحب الكتاب، معرفة التاريخ، معرفة الشروط. فهذا مما ينبغي، بل يقول بعض، وهذا يعني هذا يعني هو يعني المنبغي، أن الإنسان إذا أخذ كتابا ولم يستطع أن يقرأ هذا الكتاب فلا يقصر، إذا ضعف عن قراءة كتاب لا يقصر في قراءة مقدمته وفهارشه، لا يقصر في قراءة مقدمته وفهارشه. متى أخذت كتابا فقرأ المقدمة واطلع على الفهارس، حتى لو لم تقرأ الكتاب، يعني تؤجل قراءة الكتاب فيما بعد، لا، أول شيء طلع قبل أن تركن الكتاب وين؟ في المكتبة، اطلع على المقدمة وانظر إلى الفهارس، ثم ضع الكتاب في المكتبة، قد ترجع إليه بعد يوم أو يومين أو شهر متى تيسر، لكن قراءة المقدمات من الأهمية بمكان. هذا خرجنا قليلا، لكن لأنه قال حافظ ماذا؟ وللأربعة عنه. الأربعة من؟ أصحاب السنن، أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. قال وللأربعة عنه إلا النسائي. وهذا الحديث كما سنعلم حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا فائدة في قضية السنن، السنن الأربعة إخواني أصحابها لم يشترطوا الصحة، وهذا أيضا من معرفتي ماذا؟ من معرفتي شروط الأئمة. السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، هؤلاء الأئمة لم يشترطوا الصحة في كتبهم، يعني في الأحاديث التي يرونها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا سنذكر الصحيح. ليسوا كمن؟ كالبخاري ومسلم. البخاري ومسلم اشترطا الصحة، لا يخرجان في كتابيهما إلا الصحيح. أما هؤلاء الأئمة الأربعة لم يشترطوا ذلك، لهم شروط. لهم ماذا؟ لهم شروط. فبعض الناس يقع في خطأ، يفتح كتابا ينظر في حديث يرويه أو يذكره مباشرة من غير معرفة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر. هذا ماذا؟ خطر، لأن الواحد منا أخواني لا يجرؤ على أن ينقل كلاما لمديره أو مسؤوله في العمل، لا يستطيع. لو وصلك كلام للمسؤول، والله المسؤول يقول كذا وكذا، أو بكرة إجازة أو بنرقيكم، هل ستنشر هذا الكلام؟ أبدا. أول شيء ماذا تفعل؟ تتثبت وتتأكد، لا نتورط في المدير، لا نتورط مع المدير، صح ولا لا؟ لكن للأسف الشديد كثير من الناس ما سمع بحديث، طبعا نيتهم حسنة لكن نية الحسنة لا تكفي، ما سمع بحديث أو وصله حديث عن طريق يعني الأجهزة والتليفونات وغير ذلك إلا وبادر بنشره. طيب تأكد. فكم من الناس من ينشر من ينشر الضعيف، بل المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما الأئمة الأربعة لم يشترطوا الصحة، لكن هنا ماذا قال؟ الأربعة عنه إلا النسائي، وهذا فيه إشارة. الأئمة الثلاثة رووا هذا الحديث، إلا من؟ إلا النسائي. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى قوة شرط الإمام النسائي في كتابه. الإمام النسائي صاحب السنن الذي توفي في بعد 300 أظن 303 مات في الإمام النسائي. كتابه من أصح الكتب بعد الصحيحين، والحديث الضعيف في كتاب الإمام النسائي قليل. لماذا؟ لاعتنائه بشرطه، وإن لم يكن يعني وإن لم يشترط الصحيح في كتابه، لكن الحديث الضعيف فيها قليل في كتابه قليل. لذلك هذا الحديث ما أورده الإمام النسائي في ماذا؟ في كتابه. يقول: ولي أربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. يعني كيف نمسح الخف؟ بهذه الرواية أن المسح يكون أعلى الخف وأسفله. هذه رواية الإمام ماذا؟ هذا في رواية الأربعة إلا النسائي لحديث المغيرة ابن شعبة. وهذا الحديث حقيقة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الزيادة في الحديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زيادة ضعيفة، يعني رويت مرسلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي سقط الصحابي والمرسل ضعيف. وأيضا هي منكرة من جهة أخرى. لماذا؟ لمخالفتها الأحاديث الصحيحة الدالة أن المسح على الخفين إنما يكون على ظاهر الخفين، على ظاهر الخفين، هذا يعني المسح على الخفين. وأيضا فيها في هذه الرواية فيها انقطاع في يعني في بين يعني بين أحد الرواة وراو آخر. إذن هذه الرواية لا تصح، وقد علمنا أن المسح على الخفين إنما يكون على ظاهر الخفين، وهذا هذا هو المذهب الصحيح. بعض أهل العلم يرى أن المسح على الخفين يجب على الظاهر ويستحب على يعني الأسفل أو الباطن، يكون فوق واجب تحت مستحب. وبعضهم يرى أن الإنسان ماذا؟ أنه واجب كلاهما فوق وتحت. وبعضهم يرى التخيير، تبى تمسح فوق امسح، تبى تمسح تحت امسح. وكل هذه الأقوال ليس لها حجة أو دليل، وإنما الحجة والدليل أن المسح إنما يكون على ظاهر الخف، على ظاهر ماذا؟ على ظاهر الخف. هذه هي السنة، إذا توضأ الإنسان ومسح على خفيه أو على جوربه فإنه يمسح على ظاهر الخف. نعم. ثم قالوا عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث أيضا من الحديث التي تؤيد أن المسح على الخفين إنما يكون على ماذا؟ على الظاهر، ليس أسفل، فوق مش تحت. وهو حديث ماذا؟ حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الأثر وهذا الحديث حديث عظيم في الحقيقة، فيه بيان يعني منهج الصحابة وتعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالآراء ها إخواني، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يعني لو جينا إلى جماعة من الناس لا يعرفون المسح على الخفين، قلنا لهم أنت الآن لابس خفين أو لابس جوربين، وهم ما يعرفون يمسح، نقول وين تمسح؟ شو بيقولون في بادي الأمر؟ ماذا سيقول الناس؟ يقولون أسفل، سيقولون أسفل. إيش؟ نقول هذا الذي هو أقرب للأرض وغير ذلك، فهذا الذي يمسح، هذا الذي يمسح يعني. وهذا سيكون جواب من؟ جواب المتعجل، لا المتعمق الناظر نظرة صحيحة. فعلي رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: لو كان الدين بالرأي بالآراء والأهواء لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ثم قال: وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. إذن الدين ليس بالرأي إخواني، الدين ليس بالرأي، إنما الدين بالنقل والاتباع والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يعني إنسان يتدين الله سبحانه وتعالى بالنقل وبالرأي متى أحب أمرا، فالكثير من الناس أسف شديد إذا أحب أمر هوي أمرا جعله دينا وبحث له عن أدلة، وهذا مصيبة والله. الدين إنما يؤخذ بالنقل. لكن هنا وقفة. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. السؤال الذي يرد: هل النقل يخالف العقل؟ هل هذا الشرع الذي جاء به رسول الله يخالف العقل؟ طبعا غير شك ولا ريبة ولا تردد أن دين الله سبحانه وتعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف العقل. لا يخالف ماذا؟ العقل. لأن الله كثيرا ما يعني يخاطب الكفار بالعقل، أفلا تعقلون وغير ذلك. فمستحيل أن يأتي شيء من دين الله سبحانه وتعالى وهو مخالف للعقل. لا شك أن النقل الصريح يوافق العقل الصحيح. فكيف هنا؟ كيف هنا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؟ مراد علي رضي الله عنه أي في بادئ الأمر، في بادئ الرأي كما قلنا، يعني من غير التعمق ومن غير التأمل. وإلا لو تأمل الإنسان لعلم، ها أخواني، لعلم أن مسح الخف من الأسفل ليس هو العقل، صح ولا لا؟ أن مسح الخف أو الجورة من الأسفل ليس هو العقل، وأن العقل أن لا يمسح الأسفل وإنما يمسح الأعلى. لماذا؟ شو رأيكم؟ ليش؟ خليكم تشاركون شوية عشان تفضل عليه. لا لا تفضل، لا نبغى نسمع صوتكم عشان ما طبعا الجو أخذتم قبل أنت.
لا ما مسكت.
تفضل.
يمكن عشان
تخيس ليد،
يعني
يمسح أسفل بتخيس ليد لأن أسفل خايس. لا ليس هذا، يعني
لامس الأرض.
أيوة أحسن، ذاك الخير. لأنه لو مسح الأسفل ثم مشى بالخف إيش بيصير؟ هل هذا الخف أو الجورة بالذات سيجمع الأقدار؟ صح، لأنه مبلل. لما كان جافا كان الأمر سهل، لكن لما كان مبللا سيجمع. لذلك سبحان الله العقل لا يخالف النقل، فالعقل يتوافق مع النقل. وأما قول علي هنا فمراده في بادئ الأمر كما قلنا لكم، في بادئ الأمر، في أول الأمر، في أول النظر من غير تعمق وتأمل. وهذا الحديث كما قلنا حديث والله عظيم، هذا الحديث وهذا الأثر وهذا كلام عن علي رضي الله عنه والله كلام عظيم. لما خالفه كثير من الناس وقعت الفتن والمحن، تفرقت الأمة، خرجت البدع. لماذا خرجت البدع؟ لتقديم الآراء والأهواء على ماذا؟ على دين الله سبحانه وتعالى. تقول لهم يقول الله كذا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لا يمكن المقصود كذا، ويتلاعبون. ثم لا ينظرون في كلام السلف، لا ينظرون في كلام الصحابة، لا يلتفتون لكلام العلماء أبدا، ما يلتفتون. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولو أنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. الأمور العظيمة ترد لهؤلاء. لكن لما حكم الناس آراءهم وأهواءهم وقعت الفتن، حصلت المحن، حصل البلاء العظيم، سفكت دماء المسلمين والعياذ بالله. الآن ألوف من الشباب، ألوف من الشباب العرب ذهبوا من أقطار عدة، عرب وغير عرب، ذهبوا من أقطار عدة لنصرة المسلمين في بلاد الشام، والآن هم أعظم الناس حربا على المسلمين. الله أكبر، أعظم الناس حربا على المسلمين هم، والكفار والضلال والمبتدعة ينظرون إليهم وهم مرتاحون، وهؤلاء يقتلون في إخوانهم المسلمين. لماذا؟ هذا هو تحكيم الآراء والأهواء والجرأة على الأعراض بالتكفير ثم بعد ذلك بالقتل. داعش ما داعش ما يخفاك. الآن هذا الكلام لا يستر، لابد من بيان الحقيقة للناس ومن كان غافلا ومن كان جاهلا. يعني شباب كثير خرجوا، ماذا يريدون؟ يريدون نصرة المسلمين في بلاد الشام، بعد ذلك صاروا حربا على المساكين في تلك البلاد. لماذا؟ الآراء والأهواء والجرأة. كفروا الناس، ثم عندهم قاعدة أن الكافر المرتد أعظم خطرا وضررا من الكافر الأصلي. يقول هؤلاء كفار أصليون، أما هؤلاء ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. نبدأ بمن؟ نبدأ بالمرتدين، فيقاتلون هؤلاء المساكين الذين يدافعون عن أعراضهم وغير ذلك، ويتركون الظلمة من النصيرية والروافض وغيرهم، وينطلقون لهؤلاء. ننتهي من هؤلاء ثم ننطلق، نسأل الله السلام والعافية. ما الذي حداهم لمثل هذا؟ اتباع الأهواء والآراء وترك السنن، ترك الدين. لذلك يعني يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، يقول سهل بن حنيف كما جاء في البخاري: إياكم والرأي في الدين، إياكم والرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرددته. سهل بن حنيف صحابي، ومع ذلك يعني يوم أبي جندل وهو يوم الحديبية، وسمي هذا اليوم بيوم أبي جندل لأن أبا جندل كان من الصحابة وكان من أهل مكة، وكان والده سهيل بن عمرو الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم، والده سهيل بن عمرو يعذبه عذابا عظيما، فهرب أبو جندل بقيوده وغير ذلك، هرب حتى ماذا؟ حتى وصل إلى المسلمين في الحديبية ورمى بنفسه في معسكر المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب العهد بينه وبين سهل بن حنيف بالشروط المعروفة، ومنها أنه من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أو من مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده. فرمى أبو جندل بنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو لوالد أبي جندل، قال لوالد أبي جندل: دع لي هذا، خليها ولدك، خلي لي، لأن فتنة عظيمة ستقع، النبي يعلم. معنى هؤلاء صحابة، لكن سبحان الله يعني أحيانا الأمر قد يكون أكبر مما يتصوره الإنسان. فقال لي: دع لي هذا. قال هذا، يقول أبو سهيل بن عمر والد أبي جندل، يقول: هذا أول من أقاضيك فيه، تريد أن نتم الصلح وهذا العقد بيننا وبينك، أول شيء رجع لي ولدي. رجال معذب، رجال هارب مسكين من مكة، مشى في الصحراء وفي يعني في هذا وهذه القفار بحديده وبالعذاب الذي عليه، حتى وصل المسلمين يريد النجاة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعني هذا؟ قال: لا، أول شيء هذا. قال: ماذا قال النبي؟ قال: ارجع. قال له: ارجع. سبحان الله، بعض الناس هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ ما في كيف. النبي أدرى، لأنه ماذا؟ لأنه كما قال الصديق في هذه الواقعة، لما حتى عمر رضي الله عنه وجد في نفسه، ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ إلزم غرزهم فإنه على الحق، تريد النجاة إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر فوق جميع الصحابة لشدة المتابعة في أحلك ظروف. فرد رجع أبو جندل، رجع أبو جندل ليه؟ أخذه أبوه وواصل عذابه. سبحان الله. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غاية الحزن، أنزل الله عليه، تدرون ماذا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو راجع؟ ما دخل مكة. ويعني الحديث في هذه القضية يطول، لكنه بين يعني أن الأمر ليس بالآراء وليس بما تشتهيه، وإنما بالسنة نسير ونسعد وننجو في هذه الدنيا ويوم القيامة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع أصحابه معه وكلهم حزن أنه ما دخلوا مكة، أن بعض الناس يريد الخير الآن الذي يراه أمامه ولا يعلم أن هناك خير أعظم منه سيتحقق له، لكن يريد الصبر. حتى عمر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله قال له: أما قلت لنا أننا سندخل مكة ونطوف البيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك داخل ومطوف به، ولكن هل قلت لك ستدخل العام؟ يعني في هذه السنة ستدخل؟ ستدخل. وحصل يعني من بنود الصلح أنهم يأتون السنة القادمة وأتمروا، لكن سبحان الله وجه الشاهد ماذا؟ وجه الشاهد أن القضية ليست بالآراء. رجع النبي صلى الله عليه وسلم صحابة بحزن عظيم، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه آية عظيمة: كادت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدك لثقل هذه الآية التي نزلت على رسول الله. ما هذه الآية التي نزلت على رسول الله؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الصلح الذي عقد هو والله فتح مبين. حتى جاء عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أفتحنه؟ مو مصدقه. أفتحنه؟ قال: نعم. هذا الصلح سبحان الله بالشروط التي ظاهرها الجور، لكن هذا عقل الإنسان محدود. رب العالمين سبحانه وتعالى أدرى. هو فتح مبين، نعم والله إنه لفتح مبين. لماذا؟ لأن المسلمين في تلك الواقعة خلاص ظهرت قوتهم، وعلمت العرب أنهم دخلوا في صلح مع دولة الكفر في مكة التي هي رأس العرب، وأيضا تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة ونشر، لأن خلاص يأمنون الحرب 10 سنوات كما جاء في الصلح. لذلك سبحان الله الصلح في 6 للهجرة، وكان عدد الصحابة مع رسول الله 1400. نقضت قريش هذا الصلح بعدها يعني سنة وكذا، ودخل النبي مكة في 8 للهجرة. كم عدد من كان معه من الصحابة؟ 10,000. لماذا؟ لأن سبحان الله السن مجال عظيم للهداية، مجال عظيم للهداية ورجوع الناس. الأمن أمره عظيم وشأنه عظيم. إذن هذا يعني هذا الأثر العظيم عن علي رضي الله عنه يبين لنا أن الإنسان يعظم السنة، متى جاءتك السنة فعض عليها بالنواجذ حتى لو خالفت عقلك. لذلك لما يتكلم أهل السنة عن النصوص التي جاءت في طاعة ولاة الأمر، بعض الناس إذا سمع هذا الكلام صيبه قشعريرة. طيب عندنا حديث بالعشرات تدعو إلى طاعة ولي الأمر المسلم، وأما الكافر فإنه لا طاعة له إلا إذا ما يستطع الإنسان إزالته، يصبر على هذا البلاء. أما المسلم تسمع له وتطيع، وهكذا سار الصحابة. فلما تأتي وتذكر هذه النصوص للناس ماذا يدخل عليهم؟ تدخل عليهم الآراء والأهواء، تدخل عليهم. طيب حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بالسمع والطاعة، آثار عن الصحابة رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه كيف كان موقفه، أنس بن مالك كيف كان موقفه. فتن عظيمة جدا وقعت لما خالف الناس هذا الأصل. لذلك هذا الأصل ذكره أئمتنا في جميع كتب السنة، ما لن تفتح كتابا من كتب السنة إلا وتجد هذا الأصل مذكور. ليس لأجل هؤلاء لهذه الطائفة ممن تولى الأمر، وإنما والله لمصلحة المسلمين. هذا المصلحة ماذا؟ لمصلحة المسلمين. نعم، هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المصالح. فنسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه. ثم قالوا عن صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي ولفظ له وابن خزيمة وصححه. هذا الحديث حديث صفوان عسار حديث حقيقة طويل، وجاء فيه أن زر بن حبيش وهو من التابعين جاء إليه يسأله عن العلم، فرحب به صفوان بن عسار وقال أهلا بطلبة العلم، أهلا بطالب العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم والله، ما أعظم هذا الطلب، طلب العلم، وما أعظم هذه المجالس. صور الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك وأن يوفقنا وإياكم للاستمرار والمواصلة. نعم، فصفوان سأله زر بن حبيش بعض الأسئلة، ومن هذه الأسئلة أنه سأله عن ماذا؟ سأله عن المسح على الخفين، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث اشتمل على بعض المسائل، من هذه المسائل مسألة تقدمت معنا وهي ما الأفضل؟ هل الأفضل يعني غسل الرجلين أو الأفضل مسح على الخفين؟ هذه مسألة تقدمت معنا، والإشارة إلى هذه المسألة في هذا الحديث هنا في قول صفوان كان النبي يأمرنا ألا ننزع، فهنا النبي أمر بعدم النزع. وهذا الأمر في الحقيقة ليس أمر وجوب، لأنه لم يقل أحد بوجوب بقاء الخفين في القدمين، وإنما هو أمر إرشاد ودلالة، وأن الإنسان له أن يلبس خفيه في السفر 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن. وفي الحضر يوم وليلة. لكن وجه الشاهد ماذا؟ أن لا ننزع خفافنا. فما هو الأفضل؟ هل أفضل واحد يعني يغسل رجليه أم الأفضل أن يمسح على خفيه؟ هذا الناس يقول أنا أريد أن أغسل رجلي. قال بذلك علماء وقال بذلك علماء كما قدمنا معكم. بعض أهل العلم يقول الأفضل غسل رجلين، يعني لو أنك خلعت خفيك وغسلت رجليك فهذا الأفضل لك والأعظم أجرا. وبعضهم يقول بل إبقاء أو لبس الخفين هو الأفضل لما جاء فيه من يعني أنه سنة وأن في مخالفة لليهود والنصارى، فإنه لا يمسحون على خفافهم. ثم بينا أن الصحيح أن الإنسان لا يتكلف خلاف حاله. الإنسان ماذا؟ لا يتكلف خلاف حاله. إذا كانت رجليك مغير خف فاغسلهما، وإن كانت يعني بخف فامسح عليهما، لا تخلع وتغسل. لا، هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان لا يتكلف خلاف حاله. وهذا مثل ماذا؟ مثل قضية الصلاة بالنعال، هل أصلي بالنعال أو لا أصلي بالنعال؟ نعم، صلاة بالنعال هي التي جاء فيها مخالفة اليهود، ليس المسح على الخفين. صلاة بالنعال هي التي جاء فيها مخالفة اليهود. واحد الآن في البر ويعني يلبسن عليه أو لا يلبسن عليه للصلاة، طبعا في المسجد لا يفعل، لكن في البر مثلا هل يلبس أو لا يلبس؟ إذا كان النعلان في قدمي فإنه ماذا؟ فإنه يصلي بهما إذا تأكد من نظافتهما. وإذا كان النعلان ليس في القدمين فإنه ماذا؟ فإنه لا يتكلف اللبس حتى يصلي، فإنما على ما يجد عليه نفسه، لابس عليه يصلي بهما، مو بلابس عليه لا يصلي بهما. أيضا من المسائل التي دل عليها هذا الحديث أن هذا الحديث دل على توقيت المسح على الخفين، على توقيت المسح. هذه مسألة من المسائل الجديدة. فهنا قال أن لا ننزع خفافنا 3 أيام من لياليهن إلا من جنابة. فإذا المسح مؤقت، المسح ماذا؟ مؤقت. جاء هنا توقيت السفر، فالإنسان المسافر له أن يمسح على خفيه 3 أيام بلياليهن، يعني كم ساعة؟ 72 ساعة. وأما المقيم فإنه ماذا؟ يمسح يوما وليلة، يعني 24 ساعة. مسافر 72 ساعة، المقيم 24 ساعة. يعني فهنا يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. ومسح أو توقيت المسح على الخفين هو مذهب أكثر العلماء، ومذهب ماذا؟ أكثر العلماء. وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا ولا حديثان ولا 3. يقول الإمام ابن تيمية 5 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوقيت، في توقيت ماذا؟ المسح على الخفين. إذا المسافر 3 أيام لياليهن والمقيم يوم وليلة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. لكن هنا بعض الأحاديث التي تدل على عدم التوقيت، وكما يعني نحن من طريقتنا في الشرح أننا لا نستطرد كثيرا في ذكر الخلاف وفي ذكر المذاهب، وإنما نذكر القول الراجح ثم نذكر ما يخالف هذا القول من حديث ونبين الجواب عليه. فالصحيح التوقيت. وبعض أهل العلم يرى أن مسح الخفين لا يؤقت وأنه مفتوح، واستدلوا بأدلة، هذه الأدلة نجيب عليها. أما الدليل الأول فحديث أبي بن عمارة، وهذا حديث مذكور سيأتينا وهو آخر حديث في باب المسح الخفين. حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، يقول أبي بن عمارة يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال 3 أيام؟ قال نعم وما شئت. قال نعم وما شئت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فتح قضية المسح ولم يؤقتها. هذا الصحابي سأله أمسح يوم؟ قال نعم. يومين؟ قال نعم. قال 3 أيام؟ قال نعم وما شئت. فقالوا هذا دليل على ماذا؟ أن مسح الخفين لا يؤقت. طيب ما الجواب على هذا الدليل؟ ما الجواب على هذا الدليل؟ الجواب على هذا الدليل أولا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما شئت ليس معناه عدم التوقيت، وإنما معناه أنه لك أن تمسح على خفيك ما دمت ملتزما بشروط المسح على الخفين، من اللبس على الطهارة ومن التوقيت. يعني واحد مثلا، واحد لبس خفيه في السفر 3 أيام، لبس خفيه في السفر ماذا؟ 3 أيام، لما جاء وقت الخلع خلع خفيه، ثم ماذا؟ ثم توضأ ولبس الخفيه مرة ثانية، فالآن 3 أيام وسيضيف إليها ماذا؟ 3 أيام. فهذا هو معنى الحديث، ليس معناه عدم التوقيت، وإنما معناه لك أن تمسح الخفين لكن بماذا؟ ما دمت ملتزما بالشروط من اللبس على الطهارة ومن التوقيت. قال وثلاث، قال نعم وما شئت، امسح الخفين ما شئت حتى لو 10 أيام، لكن بماذا؟ بالشروط، وهي أن إذا انقضت المدة لابد أن تخلع الخفين، تتوضأ من جديد، البس خفيك بعد ذلك وامسح ما شئت. واضح أخواني؟ هذا بالنسبة للحديث، هذا حديث أبي بن عمارة. هناك حديث آخر أيضا، وهو يعني عن أحد الصحابة، حديث خزيمة بن ثابت، حديث خزيمة بن ثابت، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الخفين يوما، قال نعم، قال ويومين، قال نعم، قال وثلاثة، قال نعم. ثم قال خزيمة رضي الله عنه ولو استزدناه لزادنا، ولو استزدناه لزادنا. خزيمة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ويومين وثلاثة أيام، هو قال من نفسه ولو طلبنا منه زيادة لزادنا، يعني في المسح على الخفين. ما الجواب على هذا؟ على هذا الحديث، هذا الحديث أيضا مختلف في صحته، هذا من جهة. والجواب الثاني أن هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام الصحابي، هذا ظن الصحابي، صحابي ظن أن الأمر في التوقيت ليس مؤقت، فقال هذا الكلام، فلا يعارض ظن الصحابي بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النقل عن النبي جاء بالتوقيت، فهذا الظن عن الصحابي لا يلتفت له ماذا؟ لا يلتفت له بعد ذلك. يعني لو أن الصحابي خالف النبي صلى الله عليه وسلم ليس ظنا وإنما قولا وفعلا، يقع هذا ولا ما يقع؟ يقع. لماذا؟ لماذا يخالف الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يبلغ الحديث أصلا. نأخذ بقول من؟ بقول الصحابي ولا بقول النبي؟ شكلنا نأخذ بقول النبي ولا نلتفت لقول الصحابي. لماذا؟ لأن الذي جاء بالشرح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ماذا؟ مثل أبو بكر رضي الله عنه، هو أفضل الصحابة، لما جاءته الجدة تسأله عن ميراثها قال لا أعلم لك ميراثا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ما كان يعلم رضي الله عنه للجدة ميراث، وهو من الصديق. فجاء واحد الصحابة فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، ففرض لها رضي الله عنه ماذا؟ السدس. عمر رضي الله عنه وهو من يعني أعاظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه أحد الصحابة أبو سعيد الخدري أو غيره فطرق الباب عليه مرة ثنتين وثلاث ثم انصرف، فلما انصرف خرج عمر فرآه قافلا، قال تعال، فجاء إلى أمير المؤمنين في زمن إمارته، قال وين رحت؟ ليش دقيت الباب ورحت؟ قال هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر إن لم تأتني على قولك بشهد لا أجي عنك، يعني لا بد تأتي على قولك بما واحد يعني من الناس يعني يؤيدك في كلامك هذا. يعني عمر ما كان يعرف هذه السنة، ما كان يعرف هذه السنة، قال لو لم تأتني بشاهد لأوجعتك. فجاء ذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم، وكان خائفا هذا الصحابي، قال عمر توعدني وكذا، فقام له أحد صغار الصحابة، سبحان الله، عمر ما كان يعرف هذه السنة، ليس عيبا، لأنه ما ألموا بجميع العلم، هم أعلم الناس، أبو بكر أعلم الصحابة، وبعده عمر، بعده عثمان، بعده علي، لكن ما ألموا ماذا؟ ما ألموا بجميع العلم. فذهب إليه شاهد آخر وشهد بأن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا طرق الباب ثلاثا فلم يجب فإنه ينطلق. فقال عمر ماذا؟ شغلني عن ذلك الصفق بالأسواق، لأن الصحابة كانوا يشتغلون، شغلني عن ذلك الصفق بالأسواق، كانوا يشتغلون، وكان واحد منهم يذهب يوما عند رسول الله ويوما يعمل، ثم يعني يتواعد مع صاحبه الذي يذهب في يومه فيخبره بالعلم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ماذا؟ فإذا ظن الصحابي إذا خالف نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك. أيضا من الحديث التي تعارض هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وجه الشاهد في هذا الحديث على عدم التوقيت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر عند صاحب الخف في قضية الخلع، وأنه لا يخلع ذلك إلا إذا أصابته الجنابة، إذا أصابته الجنابة بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يخلع خفيه. فما الجواب على هذا الحديث؟ الجواب على هذا الحديث أن هذا الحديث مطلق، أن هذا الحديث ماذا؟ مطلق. وجاء تقييده في أحاديث ماذا؟ التوقيت، لما قال النبي: ولا يخلعهما إن شاء، هذا قضية مطلقة، يعني قيدها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. مثاله ماذا؟ تقول لولدك: لا أريدك أن تلعب طول اليوم، لا أريدك أن تلعب ماذا؟ طول اليوم. إذن الكلام الذي وصل للولد عدم اللعب في طول اليوم، ثم قلت له في موضع آخر: بعد الفجر لا بأس أن تلعب، بعد الفجر لا بأس أن تلعب، أو العب بعد الفجر، العب بعد الفجر. فماذا نفهم؟ نفهم من ذلك أن عدم اللعب مقيد بماذا؟ ببعد الفجر، بعد الفجر له أن يلعب مثلا. فهناك مطلق وهناك ما يقيده، وهناك عام وهناك ما يخصصه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، هذا مطلق لا يستدل به على عدم التوقيت. لماذا؟ لأن جاء التقييد في أحاديث أخرى فوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن الصحيح أن مسح الخفين مؤقت للمسافر 3 أيام لليالهن، وللمقيم يوم وليلة. وهذه الحديث التي ذكرناها هذا الجواب عليها. لكن هناك أثر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه جاء من بلاد الشام إلى أمير المؤمنين عمر، وكان خرج في يوم الجمعة مسافرا إلى المدينة. هذا أثر رواه الدارقطني، وهو أثر صحيح. فوصل إلى المدينة الجمعة التي بعدها، يعني كم سفرة؟ أسبوع. فلما وصل إلى عمر، وكان عقبة قد لبس خفين، سأله عمر قال: منذ متى وضعت رجليك في الخفين؟ يعني منذ متى لبست خفيك؟ قال: من الجمعة الماضية. إذا كم لبس خفيه الآن؟ أسبوع كامل، 7 أيام وخفيه في قدمي. ماذا قال له عمر؟ هل أنكر عليه؟ لا، وإنما قال: أصبت السنة. فعمر لم ينكر عليه، بل أخبره أنه ماذا؟ أنه أصاب السنة، وأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الجواب على هذا الأثر؟ جواب على هذا الأثر موجهين: إما أن يقال أن عمر رضي الله عنه كان يظن أن السنة عدم التوقيت فقال كلامه هذا، فيرد على كلامه بماذا؟ بالأحاديث الصريحة التي جاءت في توقيت المسح على الخفين. هذا من وجه. الوجه الثاني الذي أيده بعض أهل العلم، وهو يعني في مذهب الإمام أحمد، رواية في مذهب الإمام أحمد، وأيدها الإمام ابن تيمية ويعني جمع من أهل العلم أيدوا هذا التوجيه، قالوا: الأصل توقيت المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، ثم يترك التوقيت في حالة الضرورة، في حالة ماذا؟ الضرورة. وبهذا أفتى الشيخ الألباني بعض الجهات، الشيخ الألباني رحمة الله عليه أفتى بعض الناس الذين كانوا في بلاد الأفغان أيام الحرب، ويعني الدنيا برد شديد وغير ذلك، أفتاهم بأن يفسحوا على خفاف من باب ماذا؟ من باب الضرورة، الدنيا برد ما يستطيع الواحد منهم أن يخلع خفيه، فيعني حملوا هذا الأثر على مثل هذه الأحوال، أحوال حال الضرورة، حال ماذا؟ حال الضرورة. وهذا يعني وجيه، هذا كلام وجيه، وخاصة أن عمر قال أصدت السنة، فإذا أمكن الجمع نجمع مثل هذا الجمع، فنقول الأصل التوقيت إلا إذا اضطر الإنسان إلى أن يلبس خفيه أكثر من 3 أيام، إما لمرض وإما لبرد شديد أو يعني خوف فوت الرفقة، يعني واحد مع رفقة فإذا خلع خفيه، طبعا قبل قد لا يكون الخفاف مثل الخفاف الآن، قد يتتأخر أو تذهب عنه الرفقة فيستمر في لبس خفيه ولا يعني لا يتأخر عن رفقته. هذا يعني مجمل ما أردنا الكلام عليه في قضية التوقيت. يقول صفوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث فيه من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أصابته جنابة فإنه يجب عليه أن يخلع خفيه. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يغتسل، فلا بد أن يخلع خفيه، والحالة هذه إذا أصابته جنابة. لكن إذا أصابته الأحداث الأخرى، الأحداث الصغرى من البول أو النوم أو الغائط، فإنه ماذا؟ فإنه يشرع له أن يمسح على خفيه ولو أصابته هذه الأحداث. أيضا فوائد هذا الحديث أن البول والغائط والنوم من نواقض الوضوء، وهذا معلوم، لكن مع كونه معلوما لكن قد يسأل الإنسان لا يعرف الدليل، قد يسأل الإنسان ماذا؟ لا يعرف الدليل على ذلك. هذا دليل، هذا ماذا؟ حديث صفوان دليل. يعني لو سألت واحد من الناس قلت له البول ما حكم البول؟ يقول لك نجس. لو قلت له شو الدليل؟ ها شو الدليل؟ دليل ان البول نجس، ما تذكرون يا جماعه؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ بول نجس ولا مو نجس؟ طيب شو الدليل؟ شوفوا ولا واحده. شوف هي هذا الحديث واحد، الحديث واحد. أحسنت ذاك الله. حديث القبرين. لا هو موجود الأدلة يبهر شوي بس استرجع، يعني لما مر النبي على قبرين فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. وأيضا حديث الأعرابي الذي بال ماذا؟ في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، فدل ذلك على القصد. ماذا أخواني؟ يعني بعض الناس قد يقول غائط البول معروف أنها نواقض الوضوء، نعم معروف أنها نواقض، لكن نحن نريد أن نعرف زيادة على أنها من نواقض الوضوء الدليل على ذلك. فإذا سألك إنسان مثلا تذكر له هذا الحديث، وأن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنها من نواقض الوضوء. أيضا من المسائل التي نأخذها من هذا الحديث قضية خلع الخفين، هنا قال أن لا نخلع أو أن لا ننزع خفافنا. إذا نزع الإنسان خفين ماذا يترتب على نزع الخفين؟ ماذا يترتب على نزع الخفين؟ واحد نزع خفيه ماذا يترتب على ذلك؟ هل يترتب على ذلك يعني انتقاض الطهارة؟ يعني واحد توضأ ومسح على خفيه ثم احتاج أن ينزع خفيه، هل تنتقض طهارته بذلك؟ أقوال كثيرة لأهل العلم في المسألة، بعضهم قال يعني تنتقض طهارته، بعضهم قال إذا كان الوقت يسير أو قريب من الوضوء وخلع خفيه فإنه ماذا؟ فإنه يغسل قدميه ويكفيه ذلك. وذكروا أقوالا، والصحيح إن شاء الله تعالى أن نزع الخفين لا ينقض الطهارة. لماذا؟ لعدم الدليل على ذلك، ما في دليل صريح يدل على أن نزع الخفين ينقض الطهارة. وهذا مثل ماذا؟ مثل مسح على الرأس، إذا واحد توضأ ومسح على شعره مع أن هذا الدليل فيه نظر، لكن ذكره أهل العلم. واحد توضأ ومسح على شعره ثم ذهب الحلاق وحلق شعره، حين الشعر الذي مسح عليه زال، مثل الخف الذي مسح عليه زال، هل تنتقد الطهارة بذلك؟ هل تنتقد الطهارة لما زال شعره؟ لا، لا تنتقد الطهارة، لا تنتقد طهارته. كذلك الذي ماذا الذي يمسح على خفيه ثم يزيل خفيه، فالصحيح أن الطهارة لا تنتقد، ولكن إذا أراد أن يلبس خفيه لا بد أن يلبسهما على طهارة كاملة، يعني إذا يعني ما يستطيع أن يلبس خفيه مرة ثانية، وإنما يتوضأ من جديد ويلبس خفيه بعد ذلك. نعم. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد، يعني ما في هذا الشرع الحنيف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التخفيف والتيسير، فهنا يعني سبحان الله خفف الله سبحانه وتعالى عنا للمسافر أن لا يلبس خفي ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا الشرع راعى الأحوال راعى الظروف، فالمسافر يقصر الصلاة يصلي الرباعية إلى ركعتين ويجمع الصلاة ويمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهن ويترك الصوم وغير ذلك مراعاة لحاله، هكذا المريض أيضا الشرع راعى حاله، وهذا دل على شيء فإنما يدل أن هذا الشرع إنما جاء من لدن حكيم عليم، ليس من مخترعات البشر، فإنما من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه راعى أحوال الناس على كل حال وعلى كل ظرف. ثم قال الحديث الأخير الذي نأخذ منه مسألة مهمة، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على خفين، خرجه مسلم. فهنا علي رضي الله عنه وأرضاه ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم، في الحديث السابق ليس هناك إلا توقيت المسح على الخفين للمسافر، حديث علي رضي الله عنه في توقيت المسح على الخفين لمن كذلك للمقيم، وأن المسافر له يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهن، وأن المقيم يمسح على خفيه يوما وليلة، أن المقيم يمسح على خفيه يوما وليلة. عرفنا أن المسح على الخفين للمسافر 72 ساعة، وأن المسح على الخفين للمقيم 24 ساعة، لكن السؤال المهم متى تمتد هذه الساعات؟ متى نحسب؟ متى يبدأ يعني الحساب؟ حين أنا توضعت ولبس خفي متى أبدأ أحسب الوقت 24 ساعة؟ حتى إذا انتهت 24 ساعة لا يجوز لي أن أمسح بعدها.
ها؟
من بداية المسح إذا بدأت. طيب هذا الجواب هو عند أول مسحة أول وقت يصلي، يعني يمسح ويبدأ الحساب من أول صلاة، صلاة مفروضة يعني. نعم، هذا قول لم أسمع به من قبل. جزاك الله خير. لما يلبس الخف، هذا قول أيضا، هذا قول إيش؟ لما يلبس الخف. في قول ثالث وقت الوضوء بعد ما لبس الخف. طيب لما يعني لا زال لم يلبس الخف، لا زال لم يلبس الخف، ها؟ إذن القول الأول قالوا من أول لبس الخف، قول ثاني قالوا من أول حدث، من أول ماذا؟ أول حدث. القول الثالث أول حدث بالمثال يتبين، القول الثالث قالوا من أول مسح. مثال ذلك: واحد توضأ ساعة 5 الفجر، توضأ ساعة 5 الفجر تمام، ولبس خفيه ساعة 5 الفجر، واستمر على وضوئه إلى الساعة 10، الساعة 10 انتقض وضوءه، إذا متى اللبس؟ متى؟ 5. هذا القول الأول، انتقاض الوضوء متى؟ الساعة 10. توضأ الساعة 12 ومسح على خفيه، إذن عندنا ثلاثة أوقات، وقت اللبس 5، وقت الحدث العاشرة، وقت أول مسحة بعد الحدث الثانية عشر. متى يبدأ؟ يحسب 24 ساعة أو 72 ساعة إذا كان مسافرا، متى يبدأ؟ جمهور أهل العلم يرون أنه من الحدث إلى الحدث، يعني من الساعة 10 للساعة 10، هذا جمهور أهل العلم. ويستدلون برواية لحديث صفوان بن عسان جاء فيها من الحدث إلى الحدث، من الحدث إلى الحدث، لكن هذه الرواية لا تصح. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسح يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، أي من الساعة 12. الساعة 12 مسح، خلاص الآن تحسب. كم تحسب؟ 24 ساعة، يعني الساعة 12 من اليوم الثاني، إذا دخلت الساعة 12 من اليوم الثاني انتهى ماذا؟ انتهى المسح بالنسبة لك. واضح أخواني؟ وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المسح على الخفين يبتدئ من أول مسحة بعد الحدث. ما الدليل على ذلك؟ أجيك إن شاء الله. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك أن الأحاديث جاءت ماذا؟ جاءت بهذا اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يمسح المسافر، يمسح المسافر يوما وليلة، يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويمسح المقيم يوما وليلة. فجاءت الحديث بذكر ماذا؟ بذكر المسح، ثم جاء بعدها التوقيت. إذن التوقيت يبتدي من ماذا؟ يبتدي من بداية أو من أول مسحة بعد الحدث. فإذا يعني مسح الإنسان يحسب من أول مسحة بعد حدثه إلى ماذا؟ إلى الوقت من اليوم الثاني. مسح ساعة واحدة، لين ساعة واحدة من يوم الثاني له أن يمسح، إلى الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة، صارت ساعة واحدة انتهى وقت المسح. واضح أخواني؟ لك أن تمسح إلى اليوم الثاني، لك أن تمسح إلى اليوم الثاني، إلى الوقت بلحظات لك أن تمسح. إذا وصلت لساعة واحدة خلاص انتهى، 24 ساعة انتهى، 24 ساعة انتهت. ماذا يترتب على الوصول إلى ساعة واحدة من يوم الثاني؟ يترتب على الوصول لساعة واحدة من يوم الثاني أنهم لا يجوز لك بعد ذلك أن تمسح على خفيك، لا يجوز لك بعد ذلك أن تمسح على خفيك. الأمر الثاني الذي يظنه بعض الناس وهو خطأ، بعض الناس يظن أنك إذا وصلت إلى الساعة الواحدة من يوم الثاني ينتقد وضوءك. واحد مثلا سينتهي مسحه الساعة الواحدة ظهرا، سينتهي الساعة 12 توضأ ومسح على خفيه، دخلت الساعة الواحدة يظنون أنه بدخول الساعة الواحدة ينتقد الوضوء، هذا ليس بصحيح، بل الوضوء باقي على ما هو عليه، الوضوء باقي على ما هو عليه. لكن ليس لك بعد الواحدة، بعد مرور 24 ساعة ليس لك أن تمسح على خفيك. إذا تريد تمسح على خفين تخلع على خفين، تتوضأ وتلبس خفيك من جديد أو تلبس جورابيك من جديد ثم تمسح عليهما. هذا يعني انتهينا من درس اليوم. هنا لغز أدعوه لكم إلى الأسبوع القادم، ولا بأس أن يستعين بعضكم ببعض أو أن ترجعوا للمراجع. مقيم لبس خفي، ما أقول مسح على خفي، لبس خفي ثلاثة أيام بلياليهن، لو تأملت قليلا ستعرف الجواب. مقيم لبس خفيه هو مقيم ثلاثة أيام بلياليهن كاملة، كيف هذا؟ نحن نقول المقيم يوم وليلة، هذا مقيم ثلاثة أيام بلياليهن. الذي يعرف الجواب إن شاء الله يعني سندعو له. لا لا لا، في بلدي. ايش؟ لا يحتاج الى نية، بما انك لبسته على طهارة فلك أن تمسح. توضأت وضوء كاملا ثم لبست، وليس في بالك أنك إيش ستمسح عليه، أنت تقول بعد ساعة سأخلعه، لكن احتجت أن تتوضأ وتمسح عليه لك ذلك. والله يعني مذكورات كثيرة، يعني بعض أهل العلم ما يرى المسح الجبير أصلا. كثير عموما في المسائل هذه، المسائل فيها أقوال كثير، وبعض أهل العلم يرى أن الجبيرة لا يمسح عليها أصلا، يرى أن هذا يعني شيء يصيب، فهذا لم يأتي فيه شرع، لأن الحديث التي في الجبيرة لا تصح، الحديث الجيدات في المسح الجبيرة لا تصح عن النبي. سنتكلم إن شاء الله على المسح على الجبيرة في عندما يأتي وقتها بإذن الله تعالى. عندك شيء سؤال أنت؟ عموما نحن أعطيناكم هذا اللغز، ننتظر جوابه إن شاء الله الأسبوع القادم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.